بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شيخنا، ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الان، مع العلم اذا قلت لهم انه لا يجوز يقولون ان هناك بعض العلماء الذين افتوا في جواز العمل كموظف في البنك لانه لا دخل له بذلك؟
الله المستعان. قبل الجواب مباشرة على هذا السؤال، أريد أن أذكر إخواننا عن حقيقة العلم. ما هو هل العلم؟ قال فلان وقال فلان. إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال. فما هو العلم؟ العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة، إنما هو كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا عز وجل بحق حينما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو العلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم شاء رب العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين بأن جعله مكثفا، كما يقال دستورا للشريعة الإسلامية، وكلف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن، وهذا ما جاء التصريح به في نفس القرآن حينما قال رب الأنام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان هو سنة الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن. ومعنى هذا الكلام، وهذا بإجماع المسلمين قاطبة، أنه لا مجال لأحد أن يفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام. فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرا بالقرآن الكريم من عقله، من لغته العربية، من اجتهاده، من رأيه، فهو خاسر مبين، ولا سبيل له إلى أن يوفق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام. من لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية، بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم. فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الواجب الذي ذكر إليه، ونفذ قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر. وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له وأن يؤمن به. هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، هذه السنة التي تنقسم في واقع أمرها إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء. سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره. ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة بأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا يمكننا نخلص إلى النتيجة التالية، لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام، هذا يعني لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن ونقلة هذا البيان، ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فسرنا القرآن للسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا، لكن هل يكفي ذلك؟ الجواب لا، هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة، وهو اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا حقيقة مؤسفة جدا جدا جدا، ألا وهي وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة في اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الصحوة في أول التاريخ. لما؟ لأننا منذ أقل من نصف قرن من الزمان عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم من يقول قال الله قال رسول الله، وإنما قال أبو حنيفة قال الإمام مالك قال الشافعي قال أحمد، هؤلاء أئمتنا ولكن ليسوا معصومين كنبينا، وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام الذي دلنا على الله. أما الآن فهذه رسالة عظيمة جدا، وهي أننا بدأنا منذ بضع عشرات من السنين نسمع قول قال الله قال رسول الله. هذه صحوة، هذه بدء الصحوة، لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا، ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح. بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما قال الله رأسا يوليه ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل قال الله ويتبع غير سبيل المؤمنين عبثا؟ حاشا لله عز وجل. إذن لماذا هذه الجملة؟ أليس كان يكفي أن يقول الله ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى ولو من بعد ما تبين وجاء؟ كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة، لكن الله عز وجل بحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعرض أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا تكرارا أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه. ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة النادية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط وإنما عطف فقال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي. وذلك في حديث الأرباب الساري وهو معروف ولا حاجة له أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السر في هذا أنهم هم نقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه. خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة لا أحد يستطيع وهو عاضي أن يجهل إثمان السارق، وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارق. كذلك اليد فاقطعوا أيديهما، أيضا يد معروفة، لكن السارق كما هو معروف لكن له عدة صور: يسرق الإبرة، يسرق البيضة، يسرق الدجاجة، يسرق إلى ما لا نهاية له. كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق. فهل كل سارق تقطع يده؟ الجواب لا. من أين لنا؟ من القرآن. القرآن أطلق قال والسارق، من بيان الرسول عليه السلام، حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده. هذا واضح. لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما، نجد اليد تطلق في بعض المرات أي يراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا اليد تطلق أي يراد الكفين فقط. فيا ترى حينما قال الله عز وجل في هذه الآية فاقطعوا أيديهما، ما هي اليد المقصود هنا؟ لغة سواء قطعت يد السارق من عند الرسل أو من عند المرفق أو من عند الكتب، كل ذلك يد. وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة، الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتب، لغة طبق النص القرآني يد أقطع وإليهما. لكن هل هذا شرع؟ الجواب لا. من أين؟ من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني، أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرتب. من أين عرفنا هذا؟ من صحابة، من هؤلاء النقل الأمنة، هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة. لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمييز، ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونسلها حذرا من التعقيد والتشويه. إذن العلم ما هو؟ قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله. هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم، ترداد دائما مع الكتاب والسنة الصحابة. هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه بهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في مثالنا والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. في مثالنا سبيل المؤمنين قطع يد السارق من عند رسل وليس من عند المرفق ولا من عند الكسف. فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. فالآن كان السؤال أن بعض العلماء وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة. كان السؤال آنها أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوطؤ في البنوك الربوية. ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله دعونا من الضمينة الثالثة التي لا بد منها، هل قالوا قال الله قال رسول الله؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال إنهم من العلماء. ماذا قال الله؟ قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن يشك، لا أقول من يشك من أهل العلم بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم، بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس الباطل وعلى أكل ما حرم الله؟ ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة، وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة، هذه حقيقة عادية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين. إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بنفس هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا فأنه من الكبائر، وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر. الذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة، الذي يشرب الخمر فكذلك. ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مراجعا يأكل أموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا، والدليل من السنة المبين للقرآن لعن الله في الخمرة عشرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمرة عشرة، فأول ما ذكر عليه السلام شاربها ثم عطف على ذلك بقية العشرة، قال ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه. كل هؤلاء لم يشربوا الخمر لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر. لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا. إذن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر، أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر. هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته، وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة. الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع، لعن الله آكل الربا وموكله. وكاتبه وشاهده. فهذه الصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا، ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. هذا ليس عالما. قد يكون عالما من باب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنة حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك. الآن طرحنا سؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع. لا أقول الآن هؤلاء الموظفين، وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك. لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه، ماذا يصيب البنك؟ الإجماع ستقولون الإفلاس.